الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وصل رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اليوم الثلاثاء إلى البصرة لتفقد القوات البريطانية المتمركزة في مطار المدينة. وكان براون وصل إلى بغداد في وقت سابق من اليوم في زيارة لم يعلن عنها من قبل، والتقى رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن القوات العراقية مستعدة لتولي مسؤولية الأمن في جنوب العراق بحلول نهاية العام.
هناك استعدادات وتحضيرات لاستلام الملف الأمني في غضون شهرين إن شاء الله، ستكون البصرة أيضا من ضمن المحافظات التي استلم فيها الملف الأمني بشكل كامل.
رئيس الوزراء البريطاني من جهته أعلن خفض القوات البريطانية في جنوب العراق بواقع 1000 جندي، قال أنهم سيعودون إلى بلدهم قبل نهاية العام الحالي.
بحلول نهاية العام يمكن خفض عديد القوات من 5500 إلى 4500 عسكري، وبحلول نهاية العام مع أعياد الميلاد يمكن إعادة 1000 من القوات إلى المملكة المتحدة وتخصيصها لأغراض أخرى.
في البصرة قال براون مخاطبا الجنود البريطانيين أنكم تساهمون في بناء الديمقراطية في العراق. قال مسؤول سوري اليوم الثلاثاء أن سوريا أعادت العمل بشرط الحصول على تأشيرة للعراقيين الذين يريدون دخول الأراضي السورية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول قوله أن التأشيرات للعراقيين تطلب منذ يوم أمس الاثنين. وكانت دمشق أعلنت اشتراط حصول العراقيين على تأشيرة ابتداء من 10 أيلول الماضي، ولكنها أوقفت تنفيذ الإجراء خلال شهر رمضان، وقالت في حينه أنها ستعيد العمل بشرط التأشيرة في نهاية رمضان. أفرجت إسرائيل اليوم الثلاثاء عن 29 سجينا فلسطينيا من قطاع غزة بعد يوم على إطلاق سراح 57 معتقلا آخرين من الضفة الغربية. ودخل المعتقلون الذين أفرج عنهم اليوم قطاع غزة من معبر إريتس الحدودي، وكان بانتظارهم مئات من أهالي غزة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر طبية أن شخصين أصيبا عندما أطلق الجنود الإسرائيليون النار للسيطرة على الحشد، وأن أحد المصابين مصور يعمل لوكالة رويترز. انتقد السودان اليوم الثلاثاء كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعدم فرضهما عقوبات على الجماعات المتمردة في إقليم دارفور التي يعتقد أنها مسؤولة عن مقتل 10 من قوات حفظ السلام الأفريقية في الإقليم يوم السبت الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق أن من المرجح أن تكون وراء الهجوم جماعات منشقة عن حركة العدل والمساواة أو وحدة جيش تحرير السودان. ونقلت وكالة رويترز عن وزير العدل السوداني محمد علي المردي قوله أن المجتمع الدولي كان عليه أن يعاقب الجماعات المتمردة التي رفضت اتفاقات السلام، وأضاف أنه يقصد بذلك القوى الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد تعبيره. أعلن وزير السكك الحديد الباكستاني شيخ رشيد اليوم الثلاثاء أن حكومة إسلام آباد ستصدر عفوا عن رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو المتهمة بالفساد، وبذلك تلبية أحد مطالبها للتوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف. وأوضح الوزير أن قرار العفو اتخذ في اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز. في غضون ذلك قدم 80 نائبا استقالاتهم من البرلمان الباكستاني احتجاجا على ترشح مشرف للرئاسة وهو يحتفظ بمنصب قائد الجيش. أجرى الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هيون محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ إل في بيونغ يانغ التي وصلها في وقت سابق من اليوم، وهذا ثاني لقاء قمة بين زعيمي الكوريتين منذ تقسيم البلاد. وأعلن روه أن زيارته لكوريا الشمالية فرصة لإنهاء العداء بين شطري كوريا بسبب تقسيم شبه الجزيرة الكورية في نهاية الحرب العالمية الثانية. أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء حملة النظام العسكري في ميانمار ضد الاحتجاجات السلمية التي نظمتها المعارضة، ودعا إلى إجراء تحقيق فوري. وقال المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة إنه يجب بقوة استمرار أعمال القمع ضد المتظاهرين المسالمين في ميانمار، بما في ذلك أعمال الضرب والقتل والاعتقالات الاعتباطية والاختفاءات القسرية. قال مسؤولون في وزارة الطوارئ الروسية أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون إثر اندلاع حريق في مبنى جامعي من 5 طوابق في موسكو. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فسنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة رواء حيدر ونبيل الحيدري وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم.
رئيس وزراء بريطانيا يعلن في بغداد تخفيض عدد القوات البريطانية بحلول نهاية هذا العام.
شخصيات سياسية ترفض فكرة تقسيم العراق.
وشركة بلاك ووتر لخدمات الأمن الخاصة تدافع عن سلوكها في العراق أمام الكونغرس الأمريكي.
قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن القوات العراقية ستتسلم المهام الأمنية من القوات البريطانية في محافظة البصرة في غضون شهرين.
هناك استعدادات وتحضيرات لاستلام الملف الأمني في غضون شهرين، إن شاء الله ستكون البصرة أيضا من ضمن المحافظات التي استلم فيها الملف الأمني بشكل كامل.
جاء حديث المالكي في مؤتمر صحفي بعد استقباله رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون الذي وصل إلى العراق يوم الثلاثاء في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. براون أكد ما قاله المالكي وأعلن نيته في سحب 1000 عسكري من القوات البريطانية بحلول نهاية هذا العام.
بحلول نهاية العام يمكن خفض عديد القوات من 5500 إلى 4500 عسكري، وبحلول نهاية العام مع أعياد الميلاد يمكن إعادة 1000 من القوات إلى المملكة المتحدة وتخصيصها لأغراض أخرى.
براون أضاف أن أي قرار جديد يتعلق بسحب القوات سيتم اتخاذه العام المقبل. رئيس وزراء بريطانيا عقد لقاءات مع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب الرئيس طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح، ودعا إلى تحقيق عدد من الأهداف في العراق شرحها بالنقاط التالية.
أولا يجب إنجاز المصالحة السياسية، ثانيا يجب تحقيق الإعمار الاقتصادي كي يشارك الجميع في مستقبل العراق، وثالثا علينا ضمان أمن الشعب العراقي وضمان أمن الجميع بشكل صحيح وبضمنهم قواتنا المسلحة.
أعضاء في مجلس النواب عبروا عن آرائهم في زيارة جوردن براون إلى العراق، وهي الأولى منذ تسلمه رئاسة الوزارة البريطانية. رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق وجد أن البريطانيين في مأزق.
والله البريطانيين بمأزق، اللي يخلصون من المأزق العراقي واللي يخلصون الحرج اللي عندهم أيضا يخلصون منه، يعني هم بحراك مستمر واتصال مستمر مع الحكومة العراقية لكيفية الخروج من هذا الوحل الموجود بالعراق وخلصون يطلعون خارج العراق.
أما عباس البياتي عضو الائتلاف العراقي الموحد فرأى في زيارة براون دعما للعراق حكومة وشعبا.
تكتسب زيارة رئيس وزراء البريطاني إلى العراق أهمية في هذه المرحلة من خلال أولا بعد تقرير بترايس كروكر والإشارات الإيجابية التي وردت عن التقدم في المسار الأمني وفي مسار المصالحة الوطنية، وكذلك بعد القرار البريطاني بسحب قواته من مدينة البصرة وإعادة انتشاره في العراق ومحاولة إعطاء لون جديد للسياسة البريطانية ودعم الحكومة الوحدة الوطنية من خلال جهود دبلوماسية وكذلك من خلال مساعدات ودعم سياسي. وعليه فإن هذه الزيارة كذلك قد تكون هي رسالة قوية للعراقيين من أن المجتمع الدولي سيقف إلى جانبهم في رفض تقسيم بلدهم ويدعم وحدة هذا الوطن.
ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن تقسيم العراق الذي تضمنه قرار لمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي سيكون خطأ حقيقيا، وأشارت إلى أن الدستور العراقي يتضمن فكرة إنشاء حكومة مركزية ونظام فيدرالي، غير أنها قالت أن التقسيم غير ممكن لأنه سيكون خطأ، وأهم سبب في ذلك حسب قول رايس هو أن العراقيين أنفسهم لا يرغبون في التقسيم. رايس أكدت رفض الإدارة الأمريكية هذا القرار ودعمها في المقابل درجة معينة من الحكم اللامركزي في العراق. رئيس الوزراء نوري المالكي جدد في المؤتمر الصحفي الذي عقده إثر لقائه رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون، جدد رفضه فكرة التقسيم وأكد أنه سيكون كارثة بالنسبة للعراق، وأضاف:
نرفض التقسيم جذريا ونرفض التقسيم بكل أشكاله التي تؤدي إلى تمزيق وحدة هذا الشعب. نحن نبحث عن عملية تمكين العلاقة وتثبيت وحدة الشعب العراقي ووحدة الأرض العراقية ووحدة السيادة العراقية بعيدا عن أي لون من ألوان التقسيم.
المالكي قال أيضا أن هناك اختلافا بين مفهومي التقسيم والفيدرالية.
مفهوم التقسيم يختلف عن مفهوم الفيدرالية. الفيدرالية قد تكون نظام إداري في البلد موجود، ولكن البلد موحد وتحت حكومة قوية وتحت إدارة قوية تستطيع أن تحفظ وحدة البلد ووحدة الفيدراليات في إطار دولة موحدة.
وزير الخارجية هوشيار زيباري قال خلال وجوده في الولايات المتحدة أن مقترح مجلس الشيوخ بتقسيم العراق سيفشل لصعوبة تشكيل أقاليم على أساس الطائفة والقومية، لا سيما في العاصمة بغداد وفي العديد من المدن، ولذا فمن الأفضل ترك اتخاذ مثل هذا القرار للشعب العراقي نفسه حسب قول زيباري. هذا وقد صوت مجلس النواب اليوم لصالح إصدار بيان من رئاسة المجلس يؤكد موقف جميع الكتل البرلمانية الرافض لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي. عضو جبهة التوافق عدنان الدليمي قال لملف العراق:
هذا مما يتنافى مع النظام الفيدرالي الذي أقره الدستور وأقره البرلمان، ولهذا نحن نددنا به في جبهة التوافق ودعونا الشعب العراقي للتضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه الدعوة التي تريد أن تقسم العراق إلى دويلات هزيلة تكون في نظر أطماع الدول المجاورة. النظام الفيدرالي لا يصرح بتقسيم العراق وربما يمهد لتقسيم العراق، ولهذا نحن في جبهة التوافق وجبهات أخرى كثيرة رفضت هذا القرار ودعت الحكومة الأمريكية لسحب هذا القرار.
النائب عدنان الباتشاتشي عضو القائمة العراقية قال أن مقترح عضو مجلس الشيوخ جوزيف بايدن ليس جديدا، وأن الفكرة المطروحة هي أن هذا القرار يسعى إلى التقسيم.
جوزيف بايدن السناتور بايدن الذي قدم القرار سبق من أكثر من عام اقترح تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق أو أقاليم، شيعية كردية سنية. طبعا هو في مشروع اللي وافق عليه مجلس الشيوخ لا يذكر تقسيم على ثلاث مناطق ولا يذكر حتى كلمة تقسيم، ولكن بسبب خلفيته هو وأيضا اقتراحه بأن تكون الحكومة الاتحادية المركزية ضعيفة جدا وصلاحياتها محدودة، بينما تكون للأقاليم والمحافظات صلاحيات ومسؤوليات واسعة كبيرة. لما نرى ذلك مع خلفية السناتور بايدن باقتراحه الأول اللي هو ما زال متمسك به لتقسيم العراق إلى ثلاث أقاليم، فيخلينا نعتقد أنه الهدف هو في الحقيقة خطوة أولى نحو التقسيم.
أما النائب محمد خليل قاسم عضو التحالف الكردستاني فرأى أن هذا القرار تم تفسيره بشكل ربما يكون مخالفا لحقيقته، ثم أكد تمسك التحالف الكردستاني بما ورد في نص الدستور العراقي.
فسرت في بعض الأعلام المعادي بأن هنالك تقسيم العراق، بينما هنالك اقتراح لاقتراحه مجلس الشيوخ الأمريكي بهناك ثلاث فيدراليات، ونحن التحالف الكردستاني ملزمين بما جاء في الدستور العراقي بهناك نظام الحكم فيدرالي ديمقراطي، ونحن في أقليم كردستان نحافظ وندافع عن حقوق الشعب الكردي والانفرادية في أقليم كردستان، وأما بقية المناطق المحافظات في العراق والشعب العراقي في هذه المناطق هو يتقرر المسيرة ولا يسمح من أي جهة ما كانت تفرض عليها الأجندات.
أما النائب مثال الآلوسي فقال
إن هذا القرار لو كان قرارا ملزما لما حصل على الدعم في مجلس الشيوخ، ونحن نعلم إن السيد بايدن قد جعل من أوراق وخلط الأوراق واضح في محاولة لكسب دعم برلماني أو أصوات لقراره. أحد هذه الفقرات تتحدث عن المصالحة الوطنية. نحن في العراق نرفض مثل هذا المستوى في التعامل مع العراق شعبا ودولة ونظام سياسي، ونقول للسيد بايدن إن القرار السياسي العراقي كان وسيبقى في العراق.
تواصلون مستمعي الكرام متابعة فقرة ملف العراق من إذاعة العراق الحر. دافعت شركة بلاك ووتر الأمريكية لخدمات الأمن الخاصة دافعت عن سلوكها في العراق قائلة أنه كان هناك نوع من التعجل في الحكم على حادثة ساحة النسور في 16 من أيلول الماضي، وهي حادثة قتل فيها 11 مدنيا. مؤسس الشركة ضابط البحرية المتقاعد أريك برينس قال في إفادة أمام لجنة الإشراف وإصلاح الحكومة التابعة لمجلس النواب الأمريكي، قال أن موظفي الشركة تصرفوا بالشكل الصحيح يوم 16 من أيلول، وأضاف أن على الكونغرس ألا يعتبر جميع ما قيل حتى الآن عن الحادثة باعتباره حقائق حتى يتم التأكد من الوقائع بشكل كامل. تأتي هذه الإفادة في خضم تساؤلات عديدة عن دور شركات الأمن الخاصة في العراق، وكان تقرير صدر عن الكونغرس الأمريكي قد بين أن شركة بلاك ووتر ضالعة في حوالي 200 حادث إطلاق نار منذ عام 2005. التقرير أشار إلى قيام الشركة بالتعتيم على حوادث كان العاملون فيها هم من بدأوا بإطلاق النار، وانتقد التقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعدم سيطرتها على نشاطات الشركة ولدورها في التغطية على عدد من الأخطاء التي ارتكبها العاملون فيها، مثل قتل أحد رجال حماية نائب الرئيس عادل عبد المهدي.
التقرير أشار إلى تسلم شركة بلاك ووتر مبلغ مليار دولار تقريبا منذ عام 2001 في إطار عقودها مع الحكومة الأمريكية، ونقل عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن العاملين فيها يتصرفون مثل الكاوبويز أو رعاة البقر، وأن أصابعهم على الزناد، وأن استخدامهم للقوة بشكل مكثف ومتكرر يؤدي إلى تسبيب خسائر بشرية وأضرار مادية. التقرير لاحظ أيضا أن الشركة طردت 122 من العاملين فيها على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب سوء استخدام السلاح واحتساء الكحول والمخدرات وبسبب سلوك مشين وتصرف عنيف حسب ما ورد في التقرير. هذا وقد بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يوم الاثنين تحقيقا في حادثة ساحة النسور. رئيس الوزراء نوري المالكي قال في هذا الشأن:
التحقيق سيكون بلجنة مشتركة 7 من الجانب العراقي و7 من الجانب الأمريكي لتحديد الموقف والمسؤولية بخصوص الجريمة وجرائم أخرى ربما أشير إليها كانت قد حصلت في من قبل هذه الشركة.
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
خلوني يا عمر.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث أكد المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن أكد وصول مرض الكوليرا إلى محافظة الأنبار، وذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه الإحصائيات الرسمية بأعداد المصابين بمرض الكوليرا في المحافظات التي وصل إليها المرض. محمد كريم وفانا بالمزيد من التفاصيل.
على خلفية المعلومات المتضاربة التي تناقلتها بعض من وسائل الإعلام مؤخرا حول أعداد المصابين بمرض الكوليرا منذ تسجيل أولى حالات الإصابة به في كردستان في 11 من آب الماضي، عقد المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن مؤتمرا صحفيا الثلاثاء، فند خلاله بعض ما جاءت به وسائل الإعلام تلك بهذا الخصوص، معلنا الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة لعدد الإصابات بهذا المرض.
وصل حالات الإصابة إلى أكثر من 2200 إصابة، في السليمانية بحدود 800 حالة، أما في أربيل فعدنا بحدود 115 حالة مثبتة. هوك أكو حالة واحدة مشتبه، في نينوى حالة واحدة أثبتت وحالة واحدة إسهال توفى دفنوه قبل أن نأخذ نماذج من عنده، فلذلك تعتبر من الناحية التشخيصية. اثنين في صلاح الدين، خمس حالات مثبتة، واحد جاي من كركوك يعتبر هذا تابع إلى محافظة كركوك. جسر ديالة هناك حالة واحدة مثبتة وهي الحالة الوحيدة التي توفت. البصرة حالة واحدة، طفلة عمرها 7 أشهر. الكوت حالة واحدة في الصويرة.
وفي الوقت الذي أكد فيه محسن خلو ومحافظات ميسان والناصرية والمثنى وكربلاء والنجف وباب الوديوانية من أي إصابة، أشار إلى تسجيل عدد من الإصابات في محافظة الأنبار.
في عموم الأنبار ما عندنا، بس في منطقة تل الأسود ظهرت 7 حالات إسهال وطفل عمره 5 سنوات وصل متوفي.
فيما لم يخفي محسن النقص الحاد الذي تعانيه مخازن الوزارة لمادة الكلور اللازم لتعقيم المياه، مؤكدا وصول كميات كبيرة منه في القريب العاجل.
رصيدنا المخزني ما موجود مادة الكلور. أنا أعترف أن الشركة العامة لاستيراد الأدوية خذلت الوزارة بهذا الموضوع ولم تستورد مادة الكلور. بجهود حثيثة وصلتنا بحدود 240 ألف حباية، 30 ألف لزيناها إلى الأنبار، الباقي إلى الرصافة 110، 100 ألف إلى الكر. ننتظر خلال هذا الأسبوع راح توصلنا 5 مليون حباية من منظمة الصحة العالمية، وخلال 3 أسابيع راح توصلنا بحدود 20 مليون حباية، ووعدونا بحدود 4 إلى 6 أسابيع توصلنا بحدود 360 مليون حباية. خلال هالأسبوع إن شاء الله تجي هذه الحبوب توزع مجانا من خلال المراكز الصحية.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد مدير التثقيف الصحي في وزارة الصحة دكتور فاضل عباس إمكانية قيام المواطن بعدد من الإجراءات لضمان تعقيم مياه الشرب.
أفضل طريقة لتعقيم الماء هي أنه هذا القاصر المنزلي اللي يستخدمه بالبيوت، هذا قطرة واحدة من عنده من القاصر المركز تكفي لتعقيم 10 لترات من الماء لمدة نص ساعة، راح يكون هو صالح للشرب. لو بقى به مثلا آثار الكلور أو ريحة الكلور، بس مجرد فتح يطير الكلور ويصبح صالح ومعقم ونظيف. وأيضا لو نخلي الماء في أواني شفافة، مثلا خلينا نقول قناني البيبسي، فأمليها ماء يخليها بالشمس الظهر ساعتين تصبح معقمة وصالحة للشرب.
المواطنون من جانبهم استقبلوا عزم وزارة الصحة توزيع حبوب تعقيم المياه بترحيب حذر، كما يقول المواطن علي ناهي.
ما يقدرون يعقمون الماء، ما عندهم يعني سائل كامل للتعقيم ولهذا، فهالحبوب أهم شيء زين يعني هالفترة هاي. ما نقدر نشرب ماء عادل، لأن الماء تدري بيه تأثير الأوضاع هاي والأمراض البيه زين، ما تعرف شنو بالبحيرات ومياه تعبانة.
أما المواطن رضا محمد فقد رأى أن من الأولى بالجهات المعنية تعقيم مياه الشرب بالشكل المطلوب.
الأفضل يعقمون المي، والدولة ما عايزة ما تعقم المي، مو فد مياه ولا فد مبلغ، إيش قد ما يدفعون هذا الشعب والمواطن. هو المواطن تعبان، هم المي يعني تعبان، خوين هنا بعد فد مرة و...
يعني برأيك هاي توزيع الحبوب برا يحل المشكلة؟
لا ما يحل أي مشكلة، يصير يوم يومين أنا أبقى يشطوا إنه مرة واحدة وانتهت، هو ما يومي أنا أبقى أجيب وأجي أروح وأرجع. هو المواطن هو من قاعة تعبان، الحصة ما يطوك يا شاد واي كم يطوها، إلا الحبوب اللي ما يوزعوها ما يوزعوها هذا.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. رغم الارتياح الذي نشره الإعلان عن إحصائيات عدتها وزارات عراقية تشير إلى تراجع أعمال العنف في العراق بنسبة 50%، إلا أنه أثار العديد من الأسئلة حول أسباب هذا التراجع والعوامل التي ساعدت على عودة الحياة الاعتيادية وخاصة في بغداد. مسؤولون عراقيون وأمريكيون التقى بهم حسن راشد تحدثوا عن عوامل سياسية وأمنية وأخرى تكنولوجية. ويرى جناح حمودي المنسق الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة عديد القوات الأمريكية في العراق وقرار السيد مقتدى الصدر بوقف نشاط جيش المهدي.
سبب هذا الانخفاض هو لأنه هناك زيادة أعداد الجنود التي أتت لمساندة خطة فرض القانون ومساندة خطة السهم الخارق، وأيضا نداء السيد مقتدى الصدر وتعليماته لأتباعه بأن لا يقومون بأعمال عنف ضد قوات التحالف والقوات العراقية في العراق.
ويورد حمود أسبابا أخرى للتحسن الذي يشهده الوضع الأمني في العراق.
هذا الانخفاض هو لأنه هناك نجاح لخطة فرض القانون بقيادة الجنرال عبود خنبر أولا، وأيضا هناك وضع المراكز الأمنية المشتركة بين قوات التحالف والقوات العراقية وتأمين المناطق، و أيضا القضاء على الحالة الإرهابية للقاعدة، فإنها القاعدة مضعضعة في العراق.
ويؤكد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية عدنان الزرفي حصول تحسن كبير في الوضع الأمني، مشيرا إلى وجود أسباب سياسية وأمنية لهذا التحسن.
عملية فرض القانون استطاعت أن تحاصر وتطوق العمل الإرهابي اللي كان يمارس ضد المواطنين الأبرياء في بغداد وفي المناطق المحيطة بها، وكان للقوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع الدور الأساسي في تطويق هذه الهجمات وتطويق هذه العناصر الإرهابية. النقطة الأخرى، ذهبت الحكومة العراقية على توسعة مفهوم المصالحة الوطنية وأعطاء أولوية كبيرة خاصة السيد رئيس الوزراء، مما ساهم أيضا في استقرار الوضع الأمني وزيادة التماسك الاجتماعي في بغداد ونواحيها.
ويقول الزرفي إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التحسن في الأوضاع الأمنية.
إن شاء الله راح يستمر هذا التحسن، اعتماد على النقطتين الأساسيين اللي طرحناهم، تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة العراقية وقوات الشرطة، تعزيز مراكز الشرطة، تعزيز العمل الاستخباري، وكو تحييد لجهات عديدة كانت تمارس الضغط على المواطنين، أيضا الدفع بعمليات المصالحة الوطنية لمدايات أوسع بعد وأكبر لتشمل جهات وأطراف أخرى.
من جانبه يشير المتحدث المدني باسم خطة فض القانون الدكتور تحسين الشيخلي إلى دور استخدام التكنولوجيا الحديثة بالعمليات الأمنية في السيطرة على أعمال العنف.
استخدام التكنولوجيا الجيدة والحديثة في الكشف على المتفجرات في مداخل الكثير من مداخل السيطرات في مداخل بغداد وفي أنحاء بغداد، وأيضا في مناطق الجسور، أجهزة الكشف على المتفجرات موجودة في العديد من السيطرات الرئيسية في مدينة بغداد، من خلالها يتم الكشف على السيارات في حالة تفخيخ وفي حالة احتوائها على مواد متفجرة، وفعلا استطعنا من خلال تطبيق هذه التكنولوجيا واستخدامها القبض على العديد من هذه السيارات وتخليص العالم من شرورها.
وقد بدأ التحسن الأمني يترك أثره واضحا على حياة الناس التي بدأت تعود إلى طبيعتها كما يقول الشيخلي.
مستويات الأمن الحمد لله متوفرة في العديد من المناطق، خاصة نحن في شهر رمضان الكريم، يعني العوائل بعد الأفطار الآن في مناطق كثيرة من بغداد نشاهد حشود من الناس تشتري تلعب تتزاور، خاصة مع تقليص ساعات حظر التجوال ورفع عن يوم الجمعة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، شهدت مدينة الموصل في الأيام الأخيرة توترا أمنيا ملحوظا، حيث ازدادت عمليات الخطف والاختيال والتفجيرات بالسيارات المفخخة، وآخرها التفجيران اللذان حدثا الاثنين قرب جامعة الموصل، وراح ضحيتها أستاذ جامعي وعدد من الطلبة الجامعيين، كما تسببا في أضرار مادية كبيرة، وأيضا حادثة اختطاف مدير مستشفى ابن سينا الدكتور هشام القزاز على يد مسلحين مجهولين مساء الاثنين، كما اغتيل 3 من أئمة الجوامع في المدينة، وأيضا اغتيال عضو في مجلس المحافظة. أهالي الموصل أعربوا عن استيائهم من تردي الوضع الأمني، منتقدين أداء الأجهزة الأمنية.
يا أخي الوضع الأمني في الموصل اندار 180 درجة عن الأشهر السابقة. يعني الأشهر السابقة كان يعني تفجيرات أقل، عمليات الاغتيال أقل، والله أيادي خارجية خفية من الخارج قد تشتغل قد تتلاعب بها، والناس هوني ما قاعد يعرفون ايش يصير. يعني هم ما قاعد يصورون انه هذا الجهاد بس مع هكذا الجهاد. ولا ننسى دور الاحزاب السياسيه كو يعني هذا التنافر على السلطه، وكل من قاعد يصير هو الرئيس زين، فهي هذه كلها قد تؤدي الى هذا العمل.
انا احمل الحكومه المسؤوليه عن اراقه دماء الابرياء والمحلات اللي قاعد تتضرر. من يدافع عن العراق؟ من يدافع عن المواطن؟ ماكو احد يدافع. الحكومه ملتهين بالبوق والنهيبه، والانسان العراقي منهك. بس نسمع خطط امنيه كلها كذب بكذب بكذب وفلوس. المحلات تدمرت، يعني منو اللي هسه من يعوض الانسان؟ يلا من يعوض؟ الحكومه
يوم عن يوم عايزيد وضعيتنا عتصير أسوأ وأسوأ بهذا الشهر. يعني رمضان المفروض ماكو هالشيء، هذا لا قتل لا ذبح لا دمار بينه. يعني البيح هذا التفجير اللي صار بالجامعة، يعني أشقط راحوا ناس أبرياء وضحايا. يعني ليش وين المسؤولين؟ وين الشرطة؟ الشرطة ما لها دور، الجيش ما له دور، لكن منه له دور؟ يعني هسه المواطن بس يحامي نفسه بنفسه.
مستمعين الكرام، للوقوف على تطورات الأوضاع الأمنية في الموصل معنا اللواء واثق الحمداني قائد شرطة نينوى. بماذا تفسر التصعيد الأمني في المحافظة؟ يعني أنت سمعت معنا استياء المواطنين.
أنا مع المواطن عندما يتكلم بمرارة، ولكن أنا في نفس الوقت أقول للمواطن هو ليس العبء والحمل يتحمله كل الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية ما بإمكانها أن تجي تفتش سيارة لتقف أمام المحلات وتعرف أنه هذه مفخخة. اللي حصل بالجامعة فعلا أنه سيارات واقفة، كان بإمكان أبو المحل الحريص أنه يراقب هذه السيارات، يعرف أنه هذه السيارة صار لها فترة واقفة ويمكن أن يخبر عنها. تعاون المواطن هو بالدرجة الأولى. إحنا كأجهزة أمنية بوحدنا ما نقدر نسوي شيء بدون تعاون المواطن. التصعيد اللي حصل في محافظة نينوى ليس تصعيد مثل ما يصور الكثيرين وينقلون أخبار جزافا عن مدينة الموصل. أنا كقائد أمني في مدينة الموصل كل اللي شفته ولاحظته من خلال العمليات اللي حصلت في محافظة نينوى هي نفس الأعمال اللي كانت تحصل سابقا، ولكن أخذت مجرى آخر، لأن هؤلاء بعد ما انطردوا من كل المحافظة ما ردوا إلا الموصل. الموصل الآن تعيش بقواتها الأمنية الأصلية اللي هي الشرطة والجيش فقط. إحنا ما عدنا إسلام من أي مكان. فإحنا نقاتلهم وموقفيهم عند حدهم، ولكن السيارات المفخخة والحب الناسفة وغيرها لا في بغداد ولا أي في مكان آخر تم الحد من عندها. هذا الشيء إحنا ما نعتبره تصعيد أمني. إحنا بالنسبة لنا الإرهابي متى ما نزل للشارع وقاتلنا وقدر أن يحصل على شيء نعتبر أن الوضع الأمني سيء جدا.
وردتنا العديد من الاتصالات من قضاء سنجار أيضا ينادون بها ويناشدون الجهات المعنية بتوفير الأمن. هل لديكم خطط معينة لتوفير الأمن واستقرار المواطنين بشكل عام في الموصل وخاصة في منطقة سنجار أيضا؟
ما عدنا أي قصر ولا دخل للصور. شرطتنا بهر رمضان هذا نازلة بالشارع، حتى إفطارهم بالشارع خليكم بالعلم. ولكن مثل ما يعرف الجميع أنه هذه الحالة هي حالة غير تقليدية، حرب عصابات غير تقليدية تحتاج إلى إمكانيات وجهود فوق طاقتنا إذا نريد نقضي عليها نهائيا. ولكن الحد الأدنى أو الحد الوسط إحنا متمكنين منه، ده نتمكن من إلقاء القبض على الكثير من الإرهابيين. نعم عندنا خطط، وأنا الأخ اللي قال الخطط الأمنية لا بالعكس. إحنا بالنسبة لنا اليوم صار لنا أكثر من 3 سنوات نقاوم الإرهاب ونقاتل الإرهاب ونغير بالخطط، وكلها ناجحة إذا ما قيست قياس تعبوي اللي إحنا نعرفه. أما المواطن حقه، المواطن يسمع تفجير
في الآونة الأخيرة كان أكو حديث عن تشكيل مجلس لعشائر نينوى، يعني أسوة بمجلس صحوة الأنبار وديالة. باعتقادك تشكيل مثل هذه المجالس وتعاون العشائر هل سيساعد على استقرار وتوفير الأمن في محافظة نينوى؟
ليس الغاية المسميات مجلس صحوة وإنقاذ وغيرها، هاي المسميات كلمات حقيرة بأباط. الموصل ما بحاجة لهذا الشيء. العشائر الحمد لله موجودة، وشوف العشائر متعاونين وكثير من الأمور تجري بيننا وبينهم. إحنا ما نعلنها على الملأ، ولكن كثير من القضايا اللي تحصل إنه شيوخ العشائر في الموصل هم اللي ساندونا وهم معانا ويحاولون أن يطردون السيئين بيناتهم. الموصل تعيش حياتها الطبيعية، الدوائر الأسواق الجوامع كل الأمور تعيش حياتها الطبيعية، ولكن الإعلان بيهول.
اللواء واثق الحمداني قائد شرطة نينوى متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلتها رسائلكم الصوتية والإلكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي
ارحب بمشاركه مخرج البرنامج ديار بامرني. اهلا ديار.
اهلا فريال، وارحب مره ثانيه بكل اصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحه.
طبعا كالمعتاد ارحب بالزميل نبيل الحيدري. اهلا نبيل.
شكرا والف هلا ومرحبا بالمستمعين.
نعود من جديد الى مستمعينا الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتيه او المسجات او الايميلات، وخاصه في رمضان، فمنهم من يهنئ ومنهم من انتقى لنا قصائد تتغنى بالعراق بالإضافة إلى الدارميات وغيرها من المشاركات الطريفة. المستمع صفاء أحمد بعث مقاطع من الشعر الشعبي عن بغداد، يقول أريد أرجع لبغداد أشوف أمي الحبيبة وبوس إيدها ونام بحضنها نومة الأطفال، يا محلة دل اللول لما تغنيها. أريد أرجع أنا لبغداد محلتنا القديمة ومدرستي اللي تعلمت بيها، أريد أرجع أنا لبغداد وكل همومي على دجلة أشكيها، كنا نشكي همومنا عليها ما يوم شفناه لهموم يشكيها، أريد أرجع أنا لبغداد وصلي ركعة بالنعمان والثانية بالكاظم أصليها.
جميل.
حلوة. شكرا يا صفاء على اختيارك لهذه القصيدة، ونشكر كاتبها المجهول.
يا دجلة الخير يا أم البساتين، حييت سفحتي عن بعد فحيني.
فريال، أيضا هذه قصيدة أخرى تتغنى ببغداد وأرض النهرين، اختارها إن المستمع عدنان رحيم من البصرة. يقول المقطع اللي دز عدنان: يا ساكنين على النهرين أسألكم أين الشواطئ بل أين القناديل، بغداد بغداد يا ليلى وروعتها، يا قيس أين الهوى وأين المراسيل، سياب مر فهز لي مشاعره في نشوة الشعر ترنيم وترتيل. شكرا عدنان على انتقائك هذه الأبيات، وطبعا نشكر أيضا الشاعر اللي كتبها.
ريال، عودة إلى رسائل المستمعين، وهذه رسالة من المستمع مالك مطر من مدينة الصدر يطلب المساعدة. نتصل الآن بمالك.
كانت دزيت رسالة على تعيين وزارة الصحة. طالب الجامعة بغداد، والدي شهيد، والدتي متوفية، كان المعين الوحيد يعني رضيعتي لأختي.
نعم، أنت قدمت لصحة مدينة الصدر أو الوزارة الصحة؟
إيه والله رحت لهم، كانوا يقولون ماكو تعيين، بس أنا رحت للمستشفى الإمام علي عليه السلام بتشواغر، قالوا إحنا محتاجين إداريين يعني مثلك خريج إعدادية، يعني باعتبار خريج إعدادية إحنا محتاجين.
طيب مالك، يعني ماكو فرص عمل أخرى غير مديرية صحة الرصافة؟
والله إحنا إجتنا تعيينات يعني من المختار مالنا، إجت تعيينات بالشرطة، بس يعني تعرفين إحنا بالمدينة اللي نسيطر عليها الجيش المهدي، فما يعني أخذوها إلهم، يعني سجلنا أسمانا وهاي فيأخذونها إلهم، شك تعيين شك شيء يعني جماعتهم يأخذون.
طيب باعتبارك أنت مسؤول يعني أيضا مثل ما ذكرت عن عائلة ورضيعتك وأولادها، طيب يعني من خلال معارفك، من خلال بعض المكاتب أو من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يعني ممكن تستعين بعدة أماكن أو عدة طرق أو عدة سبل حتى لا تبقى مثلا بلا عمل؟
للشؤون الاجتماعية، لأن بس المتزوجين أعرف بأنهم يقدمون.
أن يكون المسؤولين باعتبارهم يتابعون إذاعتنا أنه ممكن يلتفتون إلى مشكلتك أو مشكلة الآلاف من الشباب العراقيين. طيب أنت تتابع باستمرار إذاعة العراق الحر؟
يعني أنا قبل يعني قبل السقوط كنت أنا كلش يعني معجب بها، يعني صرحت لدن طاغية راح يزول من العراق، ويعني كل كان عندنا امل يعني بحكيهم وسوالفهم يعني على النظام السابق.
طيب شكرا مالك على رسالتك، ونتمنى انه تستمر بمتابعه برامجنا والمواصله مع برنامج نوافذ مفتوحه
ان شاء الله. رحم الله والديك.
على شانا على شانا اخلي الدنيا فرحه.
عودة إلى مستمعين ودارمياتهم وأبوذياتهم. والمستمع محمد حسان من بغداد أرسل أبوذية يقول: قلبي الداين ورقة منك، لأن ماكو بجمالك ورقة منك، أسجلك أنت الأول ورق منك واكتب لافتة محجوز لي.
حلوة. هذا أيضا دارمي من المستمع جنان محمود من النجف تقول: بسلك أكتب قصيدة، بسلك يحلى الشعر، بسلك أهدي دموعي وأبقى ساهر للفجر. طيب ديار، حضرت النشيد؟
هذه مشاركة أخرى من المستمعة سوسن علي من الكوفة تقول: لو تغيب أنغام صوتكم وتدوم أيام بعدكم، يعني نقطع بثكم وتختفي أنوار شمسكم، ما يقل بقلبي حبكم.
تهديد هذا.
اي بس بي وفاء. انا استوقفني فد دارمي صغير لطيف من معاصر عراقي معاصر، يقول: ارهابي ليش تصير، مو انت حباب، قلبي شبيك سويت عطار.
خليها على الله
والصبر نعمة،
خليها على الله
رضى بالقسمة،
خليها على الله
والصبر نعمة،
خليها على الله
رضى بالقسمة.
ولو انت العزيز ضي العيون، ولو كل جد.
أعزائي المستمعين، من سنجار توصلنا كثير من الرسائل، وعندي رسالة أو رسالتين تحمل نفس الرقم طبعا، يعني من المسج يعني. هذا يقول المرسل: إلى كل من يحب العراق وشعبه، يا أختي العزيزة فريال، أن سنجار أصبحت سجنا للطائفة الأيزيدية لأسباب عديدة. ديار، نقدر نتصل بالرقم؟
نعم أختي العزيزة، خليل من سنجار.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا خليل. خليل، اذا ممكن تلخص لنا يعني مشكله سنجار من الناحيه، خلينا نقول الاقتصاديه، من الناحيه الاجتماعيه، بالنسبه للوصول المواد الغذائيه، الكهرباء، الماء، يعني بس في شيء مختصر.
والله يا اختي العزيزه، هذا اللي قلت علي، كل شيء واقف، لا كهرباء، لا ماء، لا مواد، يعني حاله تعبانه صارت مرة كلش يعني. يا أختي العزيزة،
سيد خليل، أكثر المدن أو أكثر المحافظات والأقضية والنواحي تعاني من هذه المشاكل، يعني بالنسبة للكهرباء. بس أنه بالنسبة لكم أنت اللي أنسميت، تقول سنجار صارت سجن، يعني هل هي أكثر من غيرها يعني برأيك؟
والله يا أختي العزيزة، هو بسبب الأحزاب، ويعني حكومة، عندنا حكومة محلية لا تدافع عن حقوق الشعب، يعني مثلا القضاء، يعني ما أعرف شلون، يعني حالة تعبانة صارت مرة.
طيب بالنسبة إلى مجلس يعني قضاء سنجار، يعني أو المسؤولين، يعني ما قدمتوا لهم مثلا، خلينا نقول، عرايض، شكاوي بالنسبة لأوضاعكم؟
كل شيء ماك يا أختي العزيزة، حتى لو نقدم عرايض قدمنا وحاولنا، كل شيء ماك.
سيد خليل، ليش التجأت إلى إذاعتنا لهذه لحل مشكلة سنجار؟
والله اللي أتمنى ما عندكم يعني تتعرف مثل شكوى عن الحكومة العراقية، الجهات المختصة، يعني يشوفون حل. يعني اللي لا أقول لك يا أختي العزيزة، فقط طائفة الإيزيدية، أهالي سنجار كلهم وموجود بها عرب، أكراد، الإيزيديين، مسيحيين، كلهم جاي يعانون من هاي المشكلة. كل شيء ما عدنا حالة تعبانة صارت مرة يا أختي العزيزة.
طيب شكرا خليل على مواصلتك ويانا، وشكرا على رسائلك، وإحنا نحاول من خلال مراسلينا أنه يتابعون مشاكل سنجار وغيرها من الأقضية أو النواحي.
شكرا جزيلا أختي العزيزة، وشكرا لإذاعة عراق الحر، إذاعة كريمة.
أريد الله يبين حابتي بي، أريد الله على الفرقة كل ما عذب حالي ساكت ما حاجيهم، كل ما عذب حالي ساكت ما حاجيهم.
سيدتي وسادتي، رحل قبل أيام الفنان الموسيقار سلمان شكر، الذي عشق الموسيقى وتتلمذ على يد الفنان الكبير مؤسس معهد الفنون الجميلة الشريف حيدر. وسبق للزميل نبيل الحيدري، الذي تربطه بالفنان شكر علاقة صداقة امتدت لربع قرن، أن أجرى حوارا وضمنه لبرنامجه الأسبوعي حوارات. نبيل، قبل أن نقدم مقاطع من لقائك مع الراحل شكر، ممكن تحدثنا عن هذه هذه العلاقة الخاصة اللي كانت تربطك بالفنان سلمان مع فارق العمر، يعني فارق السن بينك وبينه؟ وسبق أنه ذكرت لي يعني قبل ما نقدم البرنامج أنه كان يتحدث عن أعواده، لأن عندك معود كما يتحدث الرجل عن حبيبته أو حبيباته.
نعم، حقيقة سلمان شكر واحد من علامات الثقافة والفن العراقي المهمة اللي رحلت مؤخرا وبصمت مع الأسف وبظروف صعبة عاناها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. شخصية سلمان شكر خاصة، يعني هو مزيج من طفل ومن فنان كبير وإنسان. طبعا العود بالنسبة له هو حياة كاملة، ويفضل على كل شيء بالحياة. يعيش في بيته في غرفة يسميها الصومعة. عالميا سلمان شكر إلى حضور كبير، عزف في أكبر قاعات الأوركسترا في العالم في إنجلترا ألمانيا ودول أخرى. الحوار اللي تفضلت ذكرتيه كان طويل ويا سلمان شكر، جرى في غرفته الخاصة، ويمكن المقطع راح يشير إلى بعض المعلومات عن هذه الصومعة.
أمامنا لوحة رائعة لسلمان شكر ويعزف العود بتوقيع فائق حسن. يا سنة هذه
49،
وذاك التمثال النصفي لسلمان شكر،
وذاك كمال جواد سليم 51،
وشهادات تقديرية على الجدران وبوسترات لحفلات سلمان شكر جو اليمها. هذه مثلا سلمان شكر كوين إليزابيث هول في لندن. هذه
يحجزون من قبل سنتين 3 سنوات، يحجزون مكان حتى ينطون كونسرت، يمكن أنا انطيت 5 مرات.
1977
هذه شهادة من مسعود جميل بن جميل بيك، كان مدير إذاعة اسطنبول وإجا للعراق أيضا. هذه من جامعة درهم. هذه شهادة زينة من روسيا، وهذه سيتي أوف لندن سيمفونية الكونسرتو سوينا ريشارد كوكس واحد
بوستر يقول سيتي أوف لندن سيمفونية الكوندكتر وسلمان شكر الضيف. مكتبتك الصوتية استحوي أستاذ سلمان؟
ما عندي شيء، كلها تنهب من تنهب.
تشعر فعلا مرارة بعد هذا العمر، إن شاء الله صحة وعافية دائما، لكن هل تشعر هناك يعني خلل كبير في توثيق الفنانين وبالذات سلمان شكر؟
يعني حقيقة يعني ما كان هدفي هذا، ما كان هدفي أن أشتهر وأن صير فد سمعة مدوية شملت العالم كله. أنا تعلمت لنفسي هاوي يعني، ولا أزال.
أنت مطلوب عالميا مع كل هذا، تظهر التعب والعمر لكن أنت مطلوب عالميا.
هذا الفضل يعود للشريف محي الدين والتزامي، التزامي بالمدرسة مالته.
ما الذي قدمته في المعهد الموسيقى العربية في سوسة؟
طلاب كانوا عندي أدرسهم، بس ما عندهم كفاءة أن يستوعبون التكنيك مال الشريف. يعني مع الأسف الشديد اللي يدرسون هناك يردون يحصلون على الشهادة هذه حتى يروح يعزف في مطعم، ما عندهم طموح حضاري ولا أبدا.
بعض أصدقائك تعلموا على إيدك الموسيقى، حينا أنا كنت أتمنى أن أدرس وعدتني. تعتقد أنه ممكن أي واحد بينا ممكن يتعلم شيء؟
ممكن ممكن يتعلم، بس يصير مثل الشريف؟ لا
طبعا. في ساعات الوحدة والهدوء والفراغ، إذا كان وقت فراغ، سلمان شكر لما يسحب العود شو يريد يقول؟
مختلف النزعات.
تغضب حينا، تحزن حينا ويا؟
أي طبعا.
ومتى يكون الغزل؟
متى يكون الغزل؟ مو هذا العود، عود آخر كان نايم وياي.
معقولة؟
ودعتك والله الليلة هذه
خليه منا
حاضنا ونايم. تحضن أحسن ما تحضن المرأة.
دار زورك وبيت بيت أطوفك، ودار دار زورك بيت بيت أطوفك، خوف يا حبيبي أموت وما أشوفك.
في الختام أشكر الجميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بمرني والزميل نبيل الحيدري أطيب المنى.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.